بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أكملنا في الدرس الماضي بعض المسائل التي تتعلق بالتكبير، ثم بدأنا في الخطبة. ما حكمها خطبة العيد؟ ها؟ هل في خلاف؟ نقل الشوكاني الاتفاق على عدم الوجوب، وأنه لا يعرف قائلا بوجوبها. أي يوم ما قبل الخطبة أم الصلاة؟ الصلاة، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، وأيضا عن علي في مصنف بن أبي شيبة. من هم الصحابة الذين جاءوا خلاف هذا القول؟ أنهم بدأوا بالخطبة قبل الصلاة، جاء عن من؟ هذا أول من زاده هو مروان، ليس من الصحابة، يعني مروان بن الحكم هو أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة، نص على ذلك في الصحيحين. لكن نقل عن من الصحابة؟ ابن عباس وعمر وعثمان وابن الزبير ومعاوية. ما حاله عن ابن عباس؟ ها؟ ضعيف. وعن عمر؟ ظاهر إسناده أن رجاله ثقات، ولكنه شاب مخالف لما ثبت في الروايات الصحيحة عن من؟ عن عمر برواية ابنه عبد الله ورواية ابن عباس وغيرهما في الصحيحين. ما جاء عن عثمان؟ ها؟ مكذوب على عثمان، يقول ابن العربي كذب. نعم، ولكن له إسناد كما ذكرنا، وما حال إسناده؟ منقطع بين الحسن ومن؟ وعثمان. ابن الزبير ماذا جاء عنه؟ ها؟ صح عنه، وصح عنه ماذا؟ خلافه، بل الثابت عنه في الصحيح أنه بدأ بماذا؟ بالصلاة، على ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والذي جاء عنه أنه بدأ بالخطبة في مصنف أبي شيبة، وفي أنه فعله بسبب مماحكة كانت بينه وبين ابن عباس. ما جاء عن معاوية؟ ما ذكرناه أمس، هو ضعيف، لم يصح إسناده إلى معاوية، ضعيف، إنه ضعيف. نعم. أثر ابن الزبير هو هذا عند ابن أبي شيبة برقم 5728. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير سأل ابن عباس كيف أصنع في هذا اليوم يوم عيد، وكان الذي بينهما حسن، أي بين ابن عباس وابن الزبير، فقال لا تؤذن ولا تقم وصل قبل الخطبة. قال فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام وخطب قبل الصلاة. فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام وخطب قبل الصلاة. قال هنا في الحاشية: قال ولتحول ابن الزبير عما أفتاه به ابن عباس مستند من فتوى أو عمل صحابي آخر، لا أنه خروج ومخالفة للهوى، أي لأجل الهوى. الأثر الذي جاء عن عمر هو هنا عند ابن أبي شيبة في الباب الذي يلي رقم 5734. قال حدثنا عبد بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبد الله بن سلام، هذا الأثر. رواه كذلك ابن جري، روى عن يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبد الله بن سلام، وقد خالفهم سفيان بن عيينة فروى عن يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبد الله بن سلام فسمى الرجل عثمان، قال كان الناس يبدأون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة حتى إذا كان عثمان، في هذه الطريق حتى إذا كان عمر، وابن عيينة يقول حتى إذا كان عثمان. ففي خلاف أثر عمر، وقع فيه خلاف في بعض الطرق، بعض الرواة سمى عمر وبعضهم سمى عثمان. قال كيف نقول إن ابن الزبير عمل خلاف السنة مع شدة اتباع للسنة وقد أرسل إلى ابن عباس السنة؟ سمعت ماذا قلنا؟ لعل لتحوله ماذا؟ مستند من فتوى أو عمل صحابي آخر، وليس معنى أنه خالفه مجرد هوى، رضي الله عنهم أجمعين. وعلى هذا فالأثر عن عمر فيه اختلاف، الأثر عن ابن عباس ضعيف، عن معاوية ضعيف، عن عثمان منقطع، عن ابن الزبير جاء عنه وصح عنه خلاف، بل الذي في الصحيحين عنه خلاف هذا، أي الموافق للسنة. ولذا جزم الصنعاني رحمه الله في سبل السلام بأن تقديم الخطبة على الصلاة بدعة، ولما فعله مروان أنكر عليه الصحابة، أنكر عليه أبو سعيد وأنكر عليه رجل آخر. قام رجل وأبو سعيد ينظر، قال غيرتم والله، فنظر إلى أبو سعيد قال أما هذا فقد أدى الذي عليه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث. فأنكر الناس على مروان، طيب نواصل نقرأ. طيب خطبة العيد هل هي خطبة واحدة أو خطبتان؟ ذهب كثير من العلماء إلى أنهما خطبتان، ومن قال به الشافعي، ابن حزم وغيرهم كثير. واستدلوا بأحاديث كلها ضعيفة. جاء في حديث جابر في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما ثم قعد ثم قام. وإسناده ضعيف، مسلسل بالضعفاء. أبو بحر يروي عن إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر، وأبو بحر هذا اسمه عبد الرحمن بن عثمان ضعيف، وإسماعيل بن مسلم هو المكي ضعيف جدا، وأبو الزبير مدلس ولم يصرح بالتحديث. وقد قال فيه الشيخ الألباني رحمه الله منكر سندا ومثنى، وبين أن المحفوظ إنما هو في خطبة العيد، في خطبة الجمعة، هذا ليس في خطبة العيد، ومن جعل في خطبة العيد فهو منكر. أيضا استدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص عند البزار نحوه، وكان يخطب خطبتين أي النبي صلى الله عليه وسلم قائما يفصل بينهما بجلسة. وإسناده ضعيف في محمد بن عبد العزيز ابن عمر منكر الحديث، قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك. وهكذا جاء في حديث عن ابن عباس وهو ضعيف. والقول الثاني أن العيد له خطبة واحدة فقط هي موعظة، وليس خطبتان، وقد جاء في أحاديث كثيرة ذكرها بلفظ خطبة العيد. حديث جابر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة متفق عليه، وحديث ابن عباس متفق عليه مرة أمس، وحديث عمر ابن عمر متفق عليه سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون قبل الخطبة. وحديث أبي سعيد الذي ذكره الشوكاني فينصرف مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ثم انصرف إلى النساء، ولم يقل الراوي الذي في الصحيح أنه جلس ثم قام فخطب خطبة أخرى. وعلى هذا فهذا هو الصحيح، أن العيد له خطبة واحدة، وأن القول بأنها خطبتان كل الأدلة فيه ضعيفة، ولا يصح قياسه على الجمعة، فإن العبادات وتحديد العدد فيها مبني على التوقيف، لا تدخل فيه لقيسة. ولذا قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال وفيه حديث سعيد دليل على مشروعية خطبة العيد وأنها كخطب الجمع أمر ووعظ وليس فيها أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم الأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة وقد اختار هذا القول الشيخ الألباني والشيخ مقبل وكذلك الشيخ ابن عثيمين عليهم رحمة الله أجمعين أن المشروع في العيد خطبة واحدة لا خطبتان الشيخ ابن عثيمين يقول محتمل أن تكون خطبتان على وجه ما هو هذا الوجه خطبة ماذا النساء إذا لم يسمعن موعظة الإمام للرجال كما سيأتي أنه جاء في علي بن عباس فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ولذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما يتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهن فإن جعلنا هذا أصلا في مشروعية الخطبتين فمحتمل مع أنه بعيد لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن وهذا احتمال ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن ولكن أراد أن يخصهن إلى آخر كلامه فالحاصل من هذا أن السنة في خطبة العيد أن تكون خطبة واحدة لعدم ثبوت دليل في أنها خطبتان. طيب بقي موعظة النساء هل تشرع؟ جاء في الصحيحين من حديث جابر وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الرجال أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقد وقع في حديث ابن عباس فرأى أنه لم يسمع النساء رأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فوعظهن وذكرهن ووقع في حديث جابر في آخره أن ابن جري قال لعطاء بعد أن ذكر ابن جري أخبرني عطاء عن جابر ذكره قال ابن جري قلت لعطاء أترى حقا على الإمام ذلك أي أن يأتيهن ويذكرهن قال عطاء إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه والحاصل من هذا أن فيه استحباب موعظة النساء يوم العيد كما أنه يستحب أن يعظ الرجال بقي هل يفرد للنساء خطبة أو يعظهن في آخر خطبة التي هي خطبة الرجال ذهب عطاء ومالك والشافعي والحنابلة كما ذكره ابن رجب. قال فقال عطاء ومالك والشافعي وأصحابنا الحنابلة أن الإمام يفرد النساء بموعظة إذا لم يسمعوا موعظة الرجال، أنه يفرد النساء بموعظة إذا لم يسمعوا موعظة الرجال. أما إذا سمعنا موعظة الرجال فالظاهر أنه يقتصر عليها، وهذا ظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين الذي قرأناه، قال إنما نزل إلى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن، ذكر احتمالا. وأيضا حديث ابن عباس في صراحة في ذلك أنه رأى أنه لم يسمع النساء. فإذا وجد هذه المكبرات التي تنقل الصوت يكفي، ويجعل لهن موعظة في آخر الخطبة وتذكير، وإلا يسمعن وأتاهن ووعظهن فلا بأس إذا أمنت الفتنة، كما نبه عليه النووي رحمه الله في شرح مسلم بعد أن ذكر هذا الاستحباب. قال وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعوظ، إذا لم يترتب عليه مفسدة ولم يترتب عليه خوف على الواعظ أو الموعوظ. فإذا رأى أنه لم يسمع النساء وأتاهن وعظهن ولم يترتب على ذلك مفسدة، لا سيما إن كان هذا من الإمام، إمام المسلمين أميرهم، وإلا فإذا بلغهن الصوت يكفيهن ما حصل من معظ الرجال، وإن ذكرهن بشيء مما يناسب حالهن في آخر الخطبة فلا بأس. طيب، بقي حكم الاستماع لخطبة العيد، هل يجب على من صلى العيد أن يجلس لاستماع الخطبة؟ تقدم معنا أمس في الحديث الذي ذكره الشوكاني، حديث عبد الله بن السائب، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نريد أن نخطب، وفي بعضها إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. فهذا دليل أنه لا يلزمه. تقدم معنا ما حلال الحديث، ها؟ ضعيف، ما هو وجه الضعف فيه عندك يا عبد الناصر؟ ها؟ بين من ومن؟ لا، جماعة من الأئمة رجحوا أنه مرسل عن عطاء، رجحوا نحن خمسة من الكفار أنه مرسل عن عطاء. فهذا الحديث ضعيف، ولكن ليس هناك دليل يوجب استماع الخطبة. ولذا ذهب الشافعي رحمه الله أن ذلك مستحب، وليس بواجب. إن شاء أن يسمعها سمع وهو الأفضل وفيه الخير والتذكير، وإن شاء أن ينصرف انصرف. فليس هناك ما يوجب استماع الخطبة. بقي الكلام في خطبة العيد، هل يأخذ حكم الكلام في خطبة الجمعة أنه يحرم الكلام ويجب الإنصات؟ بوب على هذا ابن أبي شيبة في مصنفه، هذه الطبعة تحقيق محمد عوامة، المجلد الرابع صفحة 211، الرابع 211، ذكر بابا في الكلام يوم العيد والإمام يخطب، وذكر عدة آثار عن جماعة من السلف أنهم كرهوا ذلك. ذكر عن الحسن وإسناده صحيح أنه كان يكره الكلام والإمام يخطب يوم العيدين. وذكر عن عطاء أيضا بإسناد صحيح أنه كره. وذكره عن إبراهيم النخعي بإسناد صحيح أنه كره. وأيضا عن أبي إسحاق السبيعي أنه سئل هل يكره الكلام في العيد والإمام يخطب؟ قال نعم. كم هؤلاء؟ أربعة: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وأبو إسحاق السبيعي، كلهم كرهوا الكلام والإمام يخطب خطبة العيد. جاء عن الحكم بن عتيبة أنه تكلم، قال شعبة أخرجه هنا أيضا، قال كلمني الحكم بن عتيبة في يوم عيد والإمام يخطب. وأما مذاهب الفقهاء فالمشهور عند الحنابلة تحريم ذلك، المشهور عند الحنابلة تحريم الكلام في خطبة العيد، ومذهب الشافعية وهو قول بعض الحنابلة أيضا، مذهب الشافعية وهو قول بعض الحنابلة أيضا أنه لا يحرم، وهذا هو الصحيح أنه لا يحرم لعدم الدليل الذي يوجب الإنصات، لكن يقال الإنصات مستحب. ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أنه لا يحرم، إلا أنه نبه أنه إن حصل تشويش على الناس أن هذا حرام، إن حصل بالكلام تشويش على الناس أنه يحرم. قال رحمه الله، قال: وقال بعض أهل العلم لا يجب الإنصات لخطبتي العيد، لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور، وتقدم معنا هل حضورها واجب؟ لا، مستحب. وهذا مما عللوا بأنه لو وجب الإنصات فيها لوجب حضورها. قال: لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور ولحرم الانصراف، فكما كان الانصراف جائزا وكان الحضور غير واجب فالاستماع ليس بواجب. ولكن على هذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين حرم الكلام من أجل التشويش لا من أجل الاستماع، أي أن في أذية. فهذا حاصل أن الكلام في خطبة العيد ليس هناك دليل على تحريمه كالكلام في خطبة الجمعة، ولكن الأولى والمستحب هو الإنصات للذكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب قال لجرير: استنصت الناس في حجة الوداع. ومع ذلك لو تكلم بما لا يكون في تشويش ولحاجة أو لغير حاجة ولم يشوش لا يحرم عليه. أما إن أذى غيره وشوش على غيره فهنا يحرم لأجل الأذية. بقي أيضا مما ينبه عليه في خطبة العيد، بماذا يستفتح الخطبة؟ هل يستفتحها بالتكبير أو بالحمد والثناء؟ جاء حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح خطبة العيد بالتكبير، وأيضا كان يكبر في أثنائها، وهو ضعيف عند الطبراني عن سعد القرض. وفيه أولاد سعد كما تقدم معنا ضعفاء، ابنه وابن ابنه، أحدهما ضعيف والآخر مجهول. وجاء بعض الآثار عن بعض الصحابة، جاء عن أبي هريرة أنه كان يفتتح ذلك بالتكبير، وجاء عن أبي موسى، وجاء عن ابن عباس، وكلها أسانيد ضعيفة. كلها أسانيد ضعيفة. ولذا فقد اختار شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية والإمام ابن القيم وأخذ به الشوكاني والعلامة الألباني والشيخ مقبل عليهم رحمة الله جميعا أنه يفتتح خطبة العيد بالحمد والثناء كسائر الخطب. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبته العيد بالتكبير، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير. ثم نقل عن شيخ الإسلام أنه قال: وهو الصواب. ومما يضعف القول الآخر الذين قالوا يفتتح خطبة العيد بالتكبير أنهم اختلفوا خلافا طويلا بكم تكبيرات يفتتح الخطبة. فمنهم من قال بتسع تكبيرات، ومنهم من قال باثنين واربعين تكبيرة، ومنهم من قال بسبع وعشرين تكبيرة، وهناك أقوال غير ذلك، نحو ستة أو سبعة أقوال. اختلف القائلون بافتتاح خطبة العيد بالتكبير كم هي التكبيرات التي يحددها. ولما لم يكن عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء ثابت اختلفوا فيه. فعلى هذا فالسنة في صلاة العيد أو في خطبة العيد أن تفتتح بالحمد والثناء كسائر الخطب التي يفتتح المسلم بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى. وتأمل كلمة ابن القيم: ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير. وهذا اختيار جماعة من الأئمة المحققين، شيخ الإسلام ابن القيم وأيضا غير من العلماء الشوكاني والألباني والشيخ مقبل عليهم رحمة الله. فتبين بهذا أن السنة افتتاحها بماذا؟ بالحمد والثناء. بقي أيضا مما ينبه عليه، هل إخراج المنبر إلى مصلى العيد سنة؟ سيأتي أن السنة في صلاة العيد أن تصلى في المصلى. فقيل يستحب أن يخرج المنبر. تقدم عن أمس في حديث أبي سعيد قصة أبي سعيد مع مروان أن الذي بنى المنبر من هو؟ كثير بن الصلب، بناه من لبن وطين. وقد جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة العيد على منبر ثم نزل منه فأتي بكبش فذبح، وجاء نحو ذلك عن ابن عباس، وكلها أحاديث ضعيفة. بل الأحاديث التي في الصحيحين أنه قام متوكئا على بلال. أي قام حين قام اتكى على بلال، دليل أنه قام من جلوس وجعل يخطب متوكيا على بلال رضي الله عنه، وليس في أنه صعد المنبر. ولذا قال ابن القيم رحمه الله قال ولم يكن هناك منبر يرقى عليه، ولم يكن يخرج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض. ولم يكن هناك منبر يرقى عليه، ولم يكن يخرج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض. وبوب على هذا البخاري رحمه الله، قال باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، بغير منبر. وذكر حديث أبي سعيد، واختار هذا الإمام الشوكاني رحمه الله، قال وهذا الحديث يدل على أنه لم يكن في المصلى في زمانه صلى الله عليه وسلم منبر. من الذي أول من صنع المنبر ومن أخرجه؟ مروان هو أول من أمر ببناء المنبر، مروان بن الحكم. جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب على المنبر يوم العيد. قال الحافظ بن حجر في الفتح وهو معضل، رواه عمر بن شبه وهو معضل، فلا يصح عن عثمان. والذي في الصحيحين أن الذي بنى المنبر أمر بناء هو مروان. جاء عند ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح عن عبد الملك بن عمير قال أول من اتخذ المنبر وخطب جالسا وأذن قدامه في العيد زياد، وإسناده صحيح. ما الجمع بينه وبين الأثر السابق؟ الجمع بينها أن مروان كان بالمدينة وزياد كان بالبصرة، وكل حكام وقع في بلده. فأول من فعله في المدينة مروان، وأول من فعله في البصرة زياد، وهو وكلاهما في زمن من؟ معاوية رضي الله عنه. هذا بعض المسائل التي تتعلق بخطبة العيد. سيأتي إن شاء الله إلى في تنبيهات في الدرس الآتي. قال أخونا هل يجوز أن يخطب العيد خطبتين؟ ما هو الذي تقدم؟ ها؟ خطبة واحدة ولا يخطب خطبتين. قال هل عثمان عندما أراد أن يخطب قال من أراد أن يجلس فليجلس أو نحوه؟ لعله التبس على السائل. عثمان إنما خطب في يوم العيد وقال ماذا؟ فمن أحب أن يشهد الجمعة معنا فليشهده، ومن أحب أن ينصرف من أهل العوالي فقد أذنت له. فليس في أن في الخطبة من أحب أن يجلس فليجلس، ولكن اجتمعت مع الجمعة. تفضل. قال يقولون هذا السائل إذا صلى أحد العيد في يوم الجمعة فيصلي ظهرا ولا يحضر الجمعة، وإذا حضر أحسن. نعم، إن شاء أن يحضر الجمعة وقد صلى العيد حضر، وإن صلى ظهرا أجزاء. قل هل المصافحة بعد صلاة العيد من السنة؟ سيأتي إن شاء الله. قال ذكرت أن أول من بنى المنبر كثير بن الصلت ثم قلت مروان، كيف هذا؟ من يجيب عليه؟ لا ها، يعني كثير بناه لمن؟ لمروان بأمر منه. قال هل إذا تكلم في خطبة العيد حرام عليه؟ إذا شوش على غيره لا يجوز الأذية، أما مجرد الكلام أنه حرام